كل الأسئلة على هل أف أم.
كل الأسئلة.
ونرحب فيكم مرة ثانية متابعين الكرام، ونمسي عليكم بالخير، وننتقل لسؤالنا الثالث في حلقة اليوم. يا ترى شو الفرق بين ثلاثة أنواع من متلازمة داون؟ يمكن البعض حتى ما كان يعرف أنه متلازمة داون فيها أكثر من نوع. يعني أكثر بنقترب من هذا الموضوع، والحديث إن شاء الله تعالى رح يجاوبنا على كل الأسئلة في هذا الموضوع دكتور أحمد الفارسي، طبيب أطفال بالمجلس العماني للإختصاصات الطبية. مساك الله بالخير دكتور.
مساء النور والسرور أستاذ خلود، بارك الله فيك.
يا هلا وسهلا فيك معنا. يعني دكتور، مباشرة إلى الحديث عن أطفال متلازمة داون، هل تعتقد أنه الأسرة تعاني من صعوبات في مسألة قدرتهم على دمج الأطفال اجتماعيا وسرهم؟ يعني
هو للأسف هو هذا اللي حاصل، مع أن المفروض أن المجتمع والأسر والأطباء والمجتمع ككل يتكاتفوا مع بعض لتبيان أن هذا مجرد مرض عادي، حالة من حال بقية الأمراض، ويتعاملوا معه بالطريقة الصحيحة، بحيث أن الطفل متلازم الداون يحس باندماج مع بقية أقرانه في المجتمع، وبالتالي هذا راح يسهل كثير على طرق العلاج ومتابعة المستشفى وما إلى ذلك، بحيث أن حياته تقترب من الإنسان الطبيعي.
نعم، يعني تحس أنه نوعا ما الأهالي ما عندهم هذيك الثقافة في مسألة أنه المسألة يعني يجب أن نتقبلها. يعني يمكن بعض الأسر تنصدم لما يعني أو تعيش حالة من الحزن لما يصير عندها طفل، لكن الواحد يجب أن يتعاطى مع الأمر الواقع. فهل تلاحظ هنا على مستوى السلطنة من خلال تجربتك أنه الأسر في بعض الأحيان غير متعاونة؟
هو جميل. هو حقيقة أولا لازم نعرف أن الطفل أول ما ينولد ويشخص بمرض متلازمة داون، هناك في عدة أمور لازم يعرفها ذوي الطفل. واحد من الأمور الأساسية اللي هي ما الهدف من العلاج الآن، نحن ماذا نعالج الحين؟ خلاص الطفل شخص بمتلازمة داون، يعني عنده هذا الاعتلال الجيني البسيط اللي صار أثناء التخلق الجيني في الرحم، فخرج الطفل بهذه الكروموسومات المعينة اللي تدل على أنه عنده متلازمة داون واللي ظهرت في صفاته المظهرية. الحين ما الهدف من العلاج؟ الهدف من العلاج هو تطوير كفاءة الحياة، بحيث أن حياته تقترب من الأشخاص العاديين عن طريق المراجعة مع عدة أقسام وعدة تخصصات. فالحين بالإضافة إلى هذا يجب أن الأسرة تساهم في موضوع أن تدمج الأطفال مع الأطفال الآخرين، يتقبلوا الوضع، يتعلموا بعض المهارات الأساسية اللي سووها في البيت، يحافظوا على هذا الطفل اجتماعيا صحيا وهكذا. هذا بالذات اللي هو دمج الطفل مع الأسر مع الأطفال الآخرين يعزز من صحته بشكل عام. فيجب تقبل هذا الشيء. حتى الحين الدول الأوروبية تعتمد أن حتى في المدارس يعني تدرس إمكانية دمجهم مع الأطفال الآخرين اللي هم الأصحاء.
عشان تسهل بعدين عليهم الحياة أكيد في كل يعني مشاربه. الآن بالنسبة للإعاقة يعني دكتور، من ناحية صحية بحتة فقط، بدي أستوضح منك، هل تشكل حاجز أمام قدرتهم على التعلم والفهم والاستيعاب وحتى التطبيق، ولا هي المسألة بطء فقط؟
أيوة جميل، سؤال جميل جدا. الحين هؤلاء الأطفال لما ينولدوا بمتلازمة داون، واللي بنتكلم قد بعدين عنها كيف بالضبط تصير وش الاعتلال يصير، يخرجوا بصفات مظهرية معينة بالإضافة إلى أمراض معينة هم معرضين لها أكثر من غيرهم. أيوة يعني في نسب معينة لهم أكثر من غيرهم للإصابة بها، سواء أثناء الخروج ولا مستقبلا، بالإضافة إلى ضعف في مستوى القدرات الذهنية. ولكن الضعف في مستوى القدرات الذهنية غالبا ما يكون ضعف خفيف إلى متوسط. يعني نحن لما نقيس القدرات الذهنية طبيا في مقياس اسمه IQ test، مستوى الذكاء، هذا مستوى الذكاء متى يعتبر الطفل متأخر ذهنيا؟ لما يجيب درجة أقل من 70. من أقل من 70 إلى 50 هذا الطفل يعتبر متوسط التأخر الذهني. ومعظم أطفال متلازمة داون يقعوا في هذه المنطقة. طبعا بعضهم يقعوا أقل من 50 إلى 30، هؤلاء يكون معهم المتوسط. سوري أنا ما أعرف وش قلت. أهم شيء أن يكون من 70 إلى 50 هؤلاء الخفيف.
من 70 إلى 50
طيب. الخفيف أيوة. ومعظم متلازمة داون في هذه المنطقة. وبعضهم من 50 إلى 30 اللي هم في المنطقة المتوسطة. الحين قدرتهم على الاستيعاب وعلى الفهم بسبب هذا التأخر الذهني معاهم قد تتأخر أيضا، ولكن مش هذا هو السبب الوحيد. أيضا هم بسبب العيوب الخلقية في منطقة الرأس والأذن وشكل الأذن الوسطى وهكذا يكونوا معرضين أيضا للصمم أو ضعف في السمع. أيوة، هذا الضعف في السمع إن لم ينتبه له من قبل الأهل ومن قبل الأطباء قد يكون عامل أيضا في عدم تقبل المعلومات، وبالتالي التأخر في المهارات الحياتية والأنشطة وما إلى ذلك.
يعني دكتور بس أنا ودي أوضح نقطة، هي القضية إنهم هم الآن مش إنهم ما يستوعبوا، إنما هناك بطء نوعا ما لأكثر من سبب اللي هي مسألة العيوب الخلقية اللي ذكرتها، ويعني مسألة أيضا وجود المتلازمة نفسها. فبالتالي هم يفهموا، لكن أنت محتاج تطول بالك ويكون في نوع من الصبر وفي تقنيات معينة يتم إيصال المعلومة لهم.
ممتاز. فإذا كان من سبب يصلح قابل للتصحيح مثل هذا السمع فيحتاج إلى أن يفحص مع طبيب الأذن والأنف والحنجرة اللي هو احنا نسويه عادة بشكل روتيني لمتلازمة داون، واللي يحتاجوا يعطوا مساعدات للسمع مثل السماعات الطبية. وإذا كان في سبب آخر مثل الأسباب اللي أنا خبرتكم عنها اللي هم مستواهم الذكائي أصلا أقل بشكل بسيط من المعدل الطبيعي، فهذا ما يحتاج إلا أنك يعني تعلمهم المهارات بطريقة بسيطة وبطريقة خاصة. أيوة، عادة ما يتقبلوا ويعني فهمهم وكذا يوصل إلى مستويات جميلة ومستويات ملحوظة نلاحظها من الحالات الموجودة معانا ومن الحالات اللي نقرأ عنها أيضا.
يعني
ممكن يتعلموا مهارات معينة وممكن يبدعوا فيها أيضا.
نعم، شفنا يعني حتى على مستوى كان الأولمبياد الخاص شفنا كثير من متلازمة داون حققوا إنجازات طيبة فيما يتعلق بالألعاب الرياضية. الآن دكتور الأمم المتحدة خصصت 21 مارس من كل عام عشان تعزز الوعي بحقوق هذه الفئة المهمة فعلا في المجتمع. يمكن نحن أول مرة أو حد يسمع أنه المتلازم هذه فيها ثلاث أنواع، لا ثلاث أنواع؟
جميل. هو فيها ثلاثة أنواع، وأريد أوضح أن النوع الثالث منها تقريبا لما تشوفه ما تعرفه كأنه إنسان طبيعي.
نعم.
اللي هو النوع الثالث، النوع الفسيفسائي. بذكرها الحين بالتفصيل. النوع الأول هو النوع اللي اسمه التثلث 21. وش اللي يصير؟ إحنا يا أستاذ خلود معانا تقريبا 23 نسخة من الكروموسومات. فبالتالي كل كروموسوم منسوخ نسختين، فبالتالي عددهم 46 كروموسوم. بس مصفوفات كذا في الخلايا على 23 نسخة. أيوة، كل كروموسوم له نسختين، كروموسوم واحد نسختين، كروموسوم اثنين نسختين وهكذا. الاعتلال الجيني مع هؤلاء أن الكروموسوم رقم 21 به ثلاث نسخ.
21 في ثلاث نسخ. نعم،
في ثلاث نسخ بدل من نسختين.
أيوة.
هذه النسخة الزائدة اللي قد يكون أتى بها من الأم هي سبب معظم الصفات وسبب هذه الأشياء اللي تصير معها.
هذا النوع الأول.
هذا النوع الأول اللي اسمه التثلث 21 يصير أثناء الانقسام. ترى نحن أثناء التخلق والزيجوت في الرحم وكذا في البدايات، يعني بدايات الخلق نأخذ 23 نسخة من الأب و23 نسخة من الأم. بالتالي نجمعهم مع بعض، كروموسوم رقم واحد نسخة من الأم نسخة من الأب، كروموسوم رقم اثنين نسخة من الأم نسخة من الأب وهكذا، بحيث تنتج بعدين خلايانا بال23 نسخة. نعم. وليس 23 توتل.
فهمت عليك. 46. أيوة. نعم. أيوة. إذن النوع الأول يطلق عليه التثلث الحديد.
في رقم 21 نعم. عنده ثلاث نسخ. نسخة أتى بها نعم. من الأم ونسخة أتى بها الأب. بسبب مشاكل معينة ما نتطرق لها الآن.
أكيد لذلك. نعم. نعم.
وأثناء
النوع الثاني. طيب النوع الثاني دكتور.
النوع الثاني هو الانتقال الكروموسومي.
الانتقال الكروموسومي
من الكروموسوم رقم 21 انتقل إلى مكان معين في الكروموسومات نفسها في الأم وفي الأب. أثناء كان في البدايات يعني جزء من الكروموسوم معهم رقم 21 جزء منه مثلا انقص كده من فوق وانتقل في كروموسوم آخر.
نعم.
يعني كأنه ركب في الكروموسوم رقم 11 أو كروموسوم رقم 14. نعم. وهكذا. لذلك عندما يعطي هذا الشخص نسخته إلى الطفل تكون النسخة فيها حاجة زايدة من الكروموسوم رقم 21.
نعم.
فيصير هذا الطفل كأنه عنده نسخة زائدة من رقم 21.
نعم.
نسخة من الأب ونسخة من الأم ونسخة المنتقلة اللي كانت انتقلت إلى أحد الكروموسومات.
نعم.
فهمتي علي؟
نعم.
شيء شرحه قد يصعب بس على العموم إن في انتقال في الكروموسوم رقم 21
نعم.
إلى أحد الجينات ثم انتقل إلى الطفل بهذه الطريقة.
نعم.
فتكون عند المادة الكروموسومية من رقم 21 زائدة عما عند الطفل الطبيعي.
نعم.
فهذه تسبب أيضا الصكات المظهرية والاعتلالات الداخلية وفي المستقبل أيضا الضعف الذكائي والأمراض الأخرى.
نعم.
عند هذا الطفل.
نعم.
النوع الثالث هو يسمى النوع الفسيفسائي.
نعم.
سمي بهذا الشكل لأن ما كل خلايا معتلة.
يعني
نحن لما نتكلم الإنسان كل إنسان سواء الطبيعي ولا صاحب متلازم الداون خلايانا كروموسوماتها بالضبط نفس كل الخلايا الأخرى اللي موجودة في جسمنا. هي عبارة عن نسخ متطابقة. يعني ما ينفع أن خلية واحدة تكون كروموسوماتها سليمة وخلية واحدة تكون كروموسوماتها ما سليمة. فاهمة؟ بينما في النوع الفسيفسائي كروموسومات بعض الخلايا سليم وكروموسومات بعض الخلايا غير سليم. أيوة. وهذا يحدث نتيجة الانقسامات اللي فيها مشاكل اللي أدت إلى انتقال الجينات صارت في المراحل المتأخرة من الانقسام. فبالتالي بعض الخلايا يعني أوريدي صارت خلاياها سليمة أو كروموسوماتها سليمة. فتكاثرت وأدت إلى يعني حصيلة خلايا سليمة. وبعض الخلايا كانت مصابة فتكاثرت وأدت إلى حصيلة خلايا سليمة. ترى الإنسان يتكون من زيجوتة واحدة. هذه الزيجوتة عبارة عن الخلية الأولية له ثم تبدأ في الانقسام.
تخيلي
معي لو كان الانقسام مباشرة منذ البداية فمعناه كل النسخ التي ستأتي ستكون مصابة.
طيب
بينما لو كان الانقسام متأخر نوعا ما فبالتالي نحن معنا أوريدي نسخ سليمة بدأت تتكاثر ومعنا نسخ غير سليمة أو مصابة.
طيب.
فيظل هذا الإنسان بعض خلايا مصابة وبعض خلايا غير مصابة.
طيب.
بالنسبة للشكل المظهري لهذا الإنسان عادة ما يكون فقط يعني عنده بعض مظاهر متلازمة داون.
كيف يعني دكتور هذا هو سؤالي. يعني إذا كان بالشكل الخارجي ما يوضح كثير أنه مصاب بمتلازمة داون كيف يتم تشخيص على أنه مصاب بمتلازمة داون من النوع الثالث؟
أيوة. التشخيص بمتلازمة داون قطعا لا يتم من الشكل الخارجي.
نعم.
حتى مع أمهر الأطباء لو يعني أنت فقط تتنبأ أن هذا الطفل قد يكون مصاب بمتلازمة داون يعتمد على الصفات المظهرية. بينما أنك ما تقول قطعا إلا إذا سحبت فحص الدم ورسلته لفحص الجينات فحص الكروموسومات وشفت تحت المجهر أن فعلا في زيادة في الكروموسوم رقم 21.
طيب.
هذا هو التشخيص لكل الأنواع الثلاثة خصوصا النوع الأخير.
طيب الآن خلينا يعني شكرا أولا على كل المعلومات اللي شرحتنا إياها بشكل مبسط دكتور. خلينا ننتقل معك إلى محور أخير. هل أطفال المتلازمة محتاجين لمراجعة الطبيب بشكل دوري؟ يعني هل في أشياء تتغير كونهم أيضا مصابين بهذه المتلازمة؟
جميل. أنا بأمان أريد أؤكد على نقطة في هذا المقام. يعني إحنا نفتقر إلى مراكز لتأهيل هذه الفئة. هذه الفئة محتاجة إلى كثير أشياء بنا نحن بأمانة. أولا هذه الفئة يعني بيكون معاها أمراض معينة تظهر سواء عند الولادة أو أثناء المراحل الأولى من الحياة أو في المستقبل البعيد لهم. لأن هؤلاء يعيشوا يعني معدل عيشهم في الولايات المتحدة حسب آخر دراسات يصل إلى 50 سنة وأكثر. هؤلاء ممكن يعني فبعض الأمراض تظهر في المستقبل خصوصا مرض الزهايمر. هؤلاء معرضين أكثر من غيرهم لمرض الزهايمر. أيضا مرض الصرع معرضين له أكثر من غيرهم. بعض الاعتلالات الدموية اللي هي قليلة ونادرة نادرة الحصول مع ولكن يجب التركيز عليها لأنها معهم أكثر من غيرهم مثل مرض اللوكيميا سرطان الدم. أيوة. فهذه مثلا أنا خبرتكم عن بعض الأشياء المهمة جدا اللي يعني أبين لكم أهمية أنهم يتابعوا مع الطبيب. أما الأشياء الروتينية واللي تحصل بكثرة هي كالتالي. أول ما يخرج الطفل تكون عنده طبعا يجب فحصه عن طريق أشعة القلب التلفزيونية لأن ممكن يكون عنده بعض الاعتلالات التخلقية تشوهات خلقية في القلب نفسه بين البطين والبطين ممكن تكون في فتحات إلى آخره. أيضا مشاكل تنفسية ومشاكل في مجاري التنفس العليا اللي هي عند الحنجرة وعند الأذن الوسطى مثل ما ذكرنا سلفا لأن يكون معهم الذقن صغير ومرتجع إلى الوراء. يكون اللسان كبير لا لكبر في حجمه لصغر في فتحة الفم فبالتالي اللسان يشغل حيز كبير وعندهم اللوز ممكن تتورم فعد تخيلي مجرى الفم صغير واللوز فيكونوا معرضين لاختناقات والتنفس.
إذن يعني إذن دكتور يجب أن يتم مراجعة الطبيب بشكل دائم بشكل بالنسبة للأطفال.
أيضا في شيء واحد ما أريد أنساه أيضا يجب أن يراجعوا الغدة لأن أمراض الغدة تصير معاهم أيضا معرضين أكثر من غيرهم. وأيضا بالنسبة للمهارات والنمو المهاراتي والنمو بشكل عام سواء الوزن نفسه أو حتى المهارات يعني مثلا الأطفال العاديين يقوموا يعني يقدروا على الوقوف خلال 13 شهر أو 12 شهر فيبدأ يمشي على 13 شهر 14 شهر بينما في متلازمة داون يقدر يوقف مثلا على تقريبا سنتين من يكمل سنتين. هذا ما يتم كله بدون مساعدة من الأهل وبدون مساعدة من الطبيب وبدون متابعة لكل هذه الأشياء تنفسي الهضمي. أنا نسيت أن أذكر الجهاز الهضمي كثير
يمكن نعم دكتور الهضمي. أنا أشكرك كثير على كل هذه المعلومات. للأسف الوقت ما يسعفنا لكن
الوقت جدا ضيق ولا كثير أشياء.
الله يعطيك العافية. إحنا استفدنا بالفعل في هذه الدقائق دكتور من كل هذه المعلومات. تأكدنا نحن إن شاء الله تعالى أيضا راح نحاول نرجع نتكلم عنه من زاوية أخرى. دكتور أحمد الفارسي طبيب أطفال بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية كل الشكر لك. الله يحفظك.
شكرا لك
دكتور ما قصرت. الله يحفظك. على هلا أف أم
كل الأسئلة.